بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين ما بعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم التاسع من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كشف المعاني في المتشابه المثاني للإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى. نقرأ في هذا الكتاب، ووصل بنا كلام عند سورة الشورى. تفضل اقرأ.
شورى ولا
غافل؟ لا شورى، انتهينا من فصلت.
مسجل عندي غافل. احسن الله يصحح. شورى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: سورة حاميم عين سين قاف. مسألة: قوله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى في آل عمران في بعض الصحابة: منكم من يريد الدنيا ونصيبهم في الآخرة وافر. جواب: أن المراد من يريد الدنيا خاصة دون الآخرة لعدم إيمانه بها لا مطلقا.
نعم، هو يريد أن يبين رحمه الله أو يزيل الإشكال الذي قد يطرأ، أن قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، هؤلاء هم أهل الآخرة وهم أهل السعادة. ومن كان يريد حرث الدنيا على حساب الآخرة وينسى الآخرة، نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا في حق الأشقياء، ولذلك قد يلتبس على الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قال في حق الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فكيف الصحابة يريدون الدنيا والله قد دم من يريد الدنيا؟ قال: المقصود بالآية، آية الشورى: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، هؤلاء هم الذين يطلبون الدنيا فقط دون الآخرة لعدم الإيمان، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة وهم يريدون الحياة الدنيا، فهؤلاء هم المقصود بالآية. أما أن الصحابة منهم ما يريد الدنيا ومنهم ما يريد الآخرة، هذا يحكي حال بعض الصحابة، وليس معناه أنهم يريدون الدنيا دون الآخرة، وبهذا يزول الإشكال. نعم، تفضل اقرأ.
أحسن الله إليك. مسألة: قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وقد سماه الله تعالى في الجزاء سيئة. جوابه: ليس المراد بالسيئة ضد الحسنة الشرعية، وإنما المراد جزاء من عمل ما يسوء غيره أن يعامل بما يسوءه. والمشاكلة في الألفاظ من بديع الفصاحة، فسمى المباح سيئة لمقابلته للسيئة، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله.
طيب، هذا هو الآن الإشكال عنده، يقول: لماذا سمى من يأخذ حقه سيئة؟ يعني المظلوم لما يظلم ويؤخذ حقه ما يسمى سيئة. يقول جزاء سيئة سيئة مثلها، إذا أساء إنسان إلي ثم أردت أن أخذ حقي منه وأنتقم لنفسي عليه، هل يسمى فعلي هذا سيئة؟ ومثله أيضا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، هل الذي يعتدي علينا نرد هذا الاعتداء، نسمي نحن معتدين؟ إحنا ما اعتدينا عليه. فقال هذا من باب المشاكلة. باب المشاكلة كما ذكر هو يقول هي من ألفاظ يعني من بلاغة القرآن وبلاغة اللغة العربية، وهي من علم البديع. المشاكلة أن تذكر من اللفظ ما يقابله بنفس اللفظ لكن المعنى يختلف، يعني تذكر اللفظة بما يقابلها والمعنى مختلف. لكن تمثيل المؤلف هنا ومكر الله ليس من باب المشاكلة، وهذا من الخطأ، لأنك إذا قلت هذا من باب المشاكلة أنكرت صفة من صفات الله. ومثله يقول أن تعلم في قوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قالوا هذا من باب المشاكلة وليس لله نفس، وهذا غير صحيح، لأن الله ذكر النفس في مواضع أخرى، قال ويحذركم الله نفسه في غير المشاكلة. وقوله ومكر الله ما نسمي مشاكلة، وإنما نقول ولا نقول صفة المكر لله، وإنما نقول الله يمكر بمن يمكر به حقيقة، ليس مشاكلة، يمكر بمن يمكر به. لكن المؤلف هنا لعله أراد يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يقال أنه يمكر هكذا ابتداء، ما نقول إن الله يمكر هكذا ابتداء، وإنما نقول يمكر مقابل المكر، قد يكون لها يعني وجه، لكن حمله على المشاكل هو الذي فيه إشكال. طيب نعم
مذهب الأشاعر،
إيه ابن جماعة على مذهب الأشاعر. طيب واصل.
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وفي لقمان إن ذلك من عزم الأمور، جوابه لما ذكر هنا جواز الانتقام وذكر ترك ذلك لصفتين الصبر والغفران، ناسب ذلك التوكيد واللام، لأن الصبر والغفران مع القدرة أشد على النفوس منهما مع عدم القدرة، لأن الصبر والغفران مع القدرة أشد على النفوس منهما مع عدم القدرة. وآية لقمان في صفة واحدة وهي الصبر، ولعله فيها ليس له الانتقام فيه فلم يؤكد كذا شيء.
إيه نعم، هذا يعني الآن هو يقارن بين آية الشورى وآية لقمان. لقمان مرت معنا آية لقمان في قوله تعالى إن ذلك لم، هنا قال إن ذلك لمن عزم الأمور، وفي لقمان قال إن ذلك من عزم الأمور، ولم يأتي باللام، واللام معروفة هي أسلوب تأكيد، فإذا أردت أن تؤكد الشيء تدخل عليه اللام، هذه أصلها لام الابتداء، وزحلقت لأنها زحلقتها إن ذلك لمن، أصلها يعني في الابتداء، لكن هنا الشاهد من الكلام أنها من أساليب التأكيد. لماذا أكدت في الشورى ولم تؤكد في لقمان؟ قال هنا ذكر جواز الانتقام وذكر تركه لصفتين الصبر والغفران، وناسب التوكيد باللام لأن الصبر والغفران مع القدرة على الانتقام أشد على النفوس منهما مع عدم القدرة. وآية لقمان في صفة واحدة وهي الصبر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في لقمان قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فذكر الصبر فقط، إن ذلك من عزم الأمور، وهنا ذكر الصبر والمغفرة، فلما جاء بالصبر والمغفرة أكدهم باللام. أي نعم، هذا معنى هذا كلام المؤلف، فهو يراعي السياق. التأكيد باللام لأنه سبقه ذكر صفتين، عدم التأكيد لأن الصفة واحدة، هذا معنى. طيب واصل.
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه،
فيوحي
قوله تعالى
أي فيوحي بإذنه،
أحسن الله إليك، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، فقوله تعالى فيوحي بإذنه مفهوم من الأول، وهو قوله تعالى إلا وحيا، فما فائدة ذلك؟ جوابه أن المراد بالوحي الأول الإلهام لا للرسالة، والإلقاء في قلب الإنسان ما يكون، والإلقاء في قلب الإنسان ما يكون، وهو كقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل.
طيب هو الآن يقول إن الله سبحانه وما كان، يقول الله عز وجل في أنواع الوحي وأقسام الوحي، يقول وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه. إذن أقسام الوحي هنا ثلاثة: أن يكون وحيا من الله مباشرة، أو تكليم من الله من وراء حجاب كما كلم موسى مباشرة وكلم آدم وكلم محمدا، أو يرسل رسولا وهو جبريل فيوحي جبريل بإذن الله بإذن الله. فما الفرق بين الوحي الأول والوحي الأخير؟ قال الوحي الأول غير الوحي الأخير. الوحي الأخير أن يرسل جبريل المؤكل بالوحي والرسالات، والوحي الأول بغير أن يرسل مباشرة من الله، هذا معنى الفرق بينهما. ولذلك حمل الأول على أي شيء؟ على الإلهام أو الإلقاء في روع أو في قلب الإنسان، أو مثلا يعني هو أي الإلهام، أو يعني أو قد يكون مثلا أيضا الرؤية الصالحة يراها النبي، لأن رؤيا الأنبياء وحي، مثل ما رأى إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه هذا وحي، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، رأى في رؤيا عدد من الرؤيا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك وغيرها. فهذه معناها. فالإشكال واضح، يعني الإشكال ما في إشكال، يعني الآية واضحة، قوله إلا وحيا هذا مباشرة من الله، قد يكون بإلقاء في الروع أو يكون بالإلهام كما ألهم الحواريين وألهم أم موسى وألهم النحل، أو يكون الرؤية الصالحة. وأما الثاني هو الوحي المعروف الذي يكون عن طريق الملك. طيب يعني بهذا ننتهي من سورة الشورى، ننتقل لسورة الزخرف. تفضل.
السلام عليك. قال المؤلف رحمه الله سورة الزخرف. مسألة قوله تعالى وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وفي الشعراء إنا إلى ربنا منقلبون بحذف اللام. جوابه أن هذا المحكى أن هذا المحكي إرشاد من الله تعالى لعبيده أن يقولوه في كل زمان، فناسب التوكيد باللام حثا عليه. وآية الشعراء أخبر عن قوم مخصوصين مضوا فلم يكن للتأكيد معنى.
طيب يقول هنا في سورة الشورى في دعاء المؤمن عند الركوب، قال وإنا إلى ربنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون باللام تأكيد. وفي الشعراء إنا إلى ربنا منقلبون. يقول ما الفرق بين هذا وهذا؟ قال هذا المحكي إرشاد من الله لعبادة، تعليم أنهم إذا ركبوا الفلك أو ركبوا الدواب تعليم أن يقوله في كل زمان، فناسب التأكيد باللام حثا عليه. وأما آية الشعراء فهي خبر عن قوم مخصوصين مضوا، فلم يكن للتأكيد معنى، يعني هذه قصة ماضية فلم تؤكد، خلاص تبقى على ما هي عليه. أما هذا لا، هذا توجيه من الله وتأكيد، وهذا من دعاء الركوب، أن الإنسان إذا ركب الدابة أن يأتي بهذا الدعاء: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تأكيد أنه إذا تنقل على هذه الأرض، تنقل بهذه الأشياء التي تحمله والمراكب من الطائرات والسيارات ونحوها، أنه يتذكر انتقاله من هذه الدنيا، يتذكر انتقاله من هذه الدنيا إلى الآخرة، فجاء التأكيد بهذا الأسلوب. طيب هذا واضح جدا. نعم اقرأ.
قوله تعالى: ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وقال تعالى في الجاثية: إنهم إلا يظنون. جواب أن آية الزخرف في جعلهم الملائكة بنات الله، وذلك كذب محض قطعا، فناسب يخرصون. وآية الجاثية في إنكارهم البعث وليس عدمه عندهم قطعا، فناسب يظنون.
طيب طيب هذا الآن يقول: ليش الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الزخرف ما لهم به من علم إنهم إلا يخرصون؟ والخرص واضح كذب واختلاق. وفي الجاثية قال: إنهم إلا يظنون. فلماذا قال يظنون وهنا قال يخرصون؟ قال يخرصون لأن قولهم كذب، لأنهم ادعوا أن الملائكة بنات الله، فهذا كذب محض. وأما الجاثية إنهم إلا يظنون وغيرها أيضا وردت، هذه لأنها مجرد ظنون وشكوك في، يعني عندهم ظنون وشكوك في بعث الناس يوم القيامة، فجاء إلا يظنون. طيب واضح هذا، وهذا مفيد يعني حتى في حفظ القرآن، تعرف أن الآية اللي جاءت في سياق اتهام الملائكة بأنهم بنات الله هذا خرص وكذب على الله، وهذا آخر ظن. نعم واصل.
أحسن الله إليك. مسأل قوله تعالى: إنا على آثارهم مقتدون، ثم قال تعالى: وإنا على آثارهم مقتدون. جوابه أن الأولى أن الأول لقريش الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فادعوا أنهم وآباؤهم على هدى، ولهذا قال تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. والثاني خبر عن أمم سالفة لم يدعوا بأنهم على هدى، بل متبعين آباءهم، ولذلك قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولم يقولوا إن على هدى كما قالت قريش.
واضح. وإن على آثارهم مهتدون، هذا في قوم أهل مكة، ولذلك الله عز وجل بعدها قال: وكذلك ما أرسلنا من قبلك يا محمد في قرية من نذير إلا قال مترفوها، يعني الأمم الماضية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم يقتدون بآبائهم، وهنا يدعون الهداية، ففرق بين هذا وهذا. طيب واضح. اقرأ.
أحسن الله إليك. مسأل قوله تعالى: لجعلنا منكم ملائكة. جوابه: أي بدلكم في الأرض.
هذا من معاني لها معاني في لغة العرب كثيرة، ابتدائية ومن تبعيضية وبيانية، فهي لها معاني، وهنا من معانيها أنها بمعنى البدل، جعلنا منكم أي جعلنا بدلكم. كيف جعلنا منكم ملائكة؟ ما يمكن أن يكون جعلنا من البشر ملائكة. قال إذن معناها بدل البشر ملائكة. لو نشاء ذهبنا بكم وجعلنا مكانكم ملائكة، هذا معناه. فهو أراد أن يزيل إشكال في كلمة منكم. طيب نعم
أحسن الله إليك. مسألة قوله تعالى فأنا أول العابدين، وفي يونس عليه السلام فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، جوابه إن كان له ولد بزعمكم فأنا أول الموحدين، وقيل هو تعليق على فرض محال، والمعلق على المحال محال.
أي يعني يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. كيف يقول يعني أول العابدين إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أعبد يعني من له ولد؟ ما يمكن، فما يصلح أن يكون إلها. فيقول كيف يقول هذا الكلام وهو في آية أخرى يقول فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله؟ ما يمكن، هذا يناقض هذا. قال أن آية الزخرف فأنا أول العابدين، يقول لو فرضنا على يعني فرض أن لله ولدا بزعمكم، فلو فرضنا فأنا أول الموحدين له سبحانه وتعالى. وكلمة العابدين هذه فيها أقوال للمفسرين، هل هي معنى العابدين بمعنى عابد أو بمعنى موحد، أو لها عدة معاني لها تفسيرات. وبعضهم يقول لا، هذه على تعليق المحال، مثل قوله لئن أشركت ليحبطن عملك وغيرها. لا يعني في آيات في تعليق المحال، نعم لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا يستحيل أن يشرك الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيها آيات محمولة على الأشياء المحالة، مثل ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، هذا مستحيل. متى هل يمكن الجمل الحيوان المعروف أن يدخل في ثقب الإبرة؟ هذا من المستحيل. فهذا هذا معلق على شيء محال. فكذلك هنا يقول إن كان الرحمن ولد، هذا مستحيل أن يكون له ولد، فلو فرضنا أنه ولد لا ولا يمكن أن يكون له ولد، هذا من الأشياء المستحيلة، هذا معناه. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله سورة الدخان، مسألة قوله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، وقال هنا وأورثناها قوما آخرين، وقال في الشعراء وأورثناها بني إسرائيل، جوابه مع حسن التنويع في الخطاب أن كنوزا أبلغ فيما فات على فرعون، فناسب بسط ذكره أولا وملكه وتسلطه ذكر الكنوز وهي الأموال المجموعة. وهنا في الدخان قصتهم مختصرة، فناسب ذكر الزروع. وأما بني إسرائيل هناك وقوم مقصود شيخ الشعراء،
أي نعم
السلام عليك، بني إسرائيل هناك وقوما آخرين في الدخان، فلأنه لما تقدم ذكر بني إسرائيل ونعمة الله عليهم بغرق عدوهم ونجاتهم منه، ناسب ذكر نعمته عليهم بعودتهم إلى مصر ولكن بعد مئين من السنين، حين تهود ملك مصر وامتحن الأحبار بالتوراة، والعجب من عدة المفسرين يذكرون هنا أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعد غرق فرعون، وهو غفلة عما دل عليه القرآن والأخبار والتواريخ من انتقالهم إلى الشام بعد تجاوز البحر وأمر التيه وموت هارون وموسى عليهم السلام في التيه. والمختار أن الضمير في أورثناها للنعم والجنات بالشام.
طيب يعني هذا الإشكال الآن ما هو؟ هو يقول أن في سورة الشعراء قال قال كم تركوا من جنات وعيون وزروع قال وكنوز ومقام كريم. إيه نعم، قال في سورة الشعراء قال وكنوز ومقام كريم، وفي سورة الدخان قال زروع. ليش قال هناك كنوز وهنا قال زروع؟ قال هناك تفصيل وتوسع في القصة وهنا مختصرة، هذا وجه. والوجه الآخر أن هذا من باب التنويع، وهذا كثير في القرآن، حتى في عذاب أهل النار وفي نعيم أهل الجنة يذكر أشياء ويغفل عن أشياء، فهذه أحيانا يذكرها ويذكرها هنا يعني يتمكن القارئ من الجمع بينها، معنى هذه ومعنى هذه. هذا من باب التنويع، لأنهم هم تركوا الكنوز، نعم تركوا الكنوز، تركوا الزروع، نعم تركوا الزروع، لا فرق بينهما. طيب هنا قال وأورثناها قوما آخرين، وفي سورة الشعراء قال وأورثناها بني إسرائيل. هل القوم الآخرين هم بني إسرائيل؟ هذا الصحيح أنه نفسه، هم أورثناها قوما آخرين أو أورثنا بني إسرائيل، المعنى واحد، هذا على بعض قول بعض المفسرين. أو يقال إن بني إسرائيل لم يرثوا مصر بعد خروجهم منها ولم يرجعوا إليها، لأنهم أقاموا في التيه أو في بلاد سيناء، ثم بعد زمن دخلوا بيت المقدس بعد موت موسى عليه السلام وهارون، جاء يوشع بن نون الذي نبأه الله فدخل ببني إسرائيل بالجيل الآخر بيت المقدس وفتحوها، عودتهم إلى مصر لم يعودوا. فكيف يقول أورثناها بني إسرائيل؟ نقول إما أن الله أورثهم بعد سنين مثل ما ذكر هنا بعد مئات السنين، أو يكون أنهم أورثهم يعني أنهم أسقط حكم فرعون ومن معه وأنه أصبحت تحت حكمهم، وإن لم يكونوا قد أقاموا فيها، بمعنى أنه أزال وقضى على حكم فرعون، والعلم عند الله. طيب نأخذ الموضوع الذي بعده.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله سورة الجاثية، مسألة، قوله تعالى وما يبث من دابة، وقال في حاميم عين سين قاف وما بث فيهما من دابة. جواب أن المراد هنا ذكر استمرار نعمه وقدرته على الناس قوما بعد قوم، والمراد بآية الشورى ابتداء خلقه الدواب وبثها في الأرض.
وش الإشكال الآن؟ ماشي. معك. هو يقول هنا الإشكال وشو؟ قال وما يبث، وفي سورة الشورى وما بث،
وما بث
ماضي وهنا مضارع، ما الفرق بين ليش قال في الذي في ماضي بث وانتهى وهنا يبث؟ قال فعل المضارع يفيد الاستمرار، وهذا في ذكر استمرار النعم والقدرة من الله سبحانه وتعالى، أن الله يبث في كل وقت دواب على الأرض، يبث الدواب على الأرض في كل زمن وفي كل يوم. أما الشورى فجاءت في ابتداء الخلق، وأن الله قد بث وقد كتب هذا البث ونشره وقد يعني قدره وكتبه. أما سورة الشورى فهي تحكي الحال الآن، الحال في الآن والمستقبل.
ممكن الشيء مثلا نقول أن الآية نقول مثلا اللي هي بثة، نقول أنها بداية الخلق الفطر، ثم التناسب وما يبث ممكن يكون.
إيه ممكن يعني. طيب ده بس هو يعني يتحدث عن الدواب من دابة كلها، فدابة بثة من دابة يعني قدرها وكتبها، ثم بعد ذلك بدأ يظهرها للمشاهدين. نعم هذا واضح. طيب واصل، بقي شيء عندك؟
نعم.
طيب عشان نقف عند نهاية الجاثية. نعم
بإذن الله. السلام عليك. مسألة، قوله تعالى وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض، وقال تعالى في البقرة وما أنزل الله من السماء من ماء. جواب أن المراد بالرزق الماء، لأنه سببه وأصله، وبه نبات الأرزاق تسمية للسبب باسم المسبب. وخص لفظ الرزق هنا لتقدم قوله تعالى وفي خلقكم وما يبث من دابة لحاجتهم في الرزق. نعم.
يعني جميل التعليق هذا منه، يقول ليش قال في سورة الجاثية وما أنزل من السماء من رزق، ما قال من ماء؟ في مواضع أخرى قال من ماء، ليش قال رزق؟ قال لسببين: أن الرزق سببه الماء، فلما ذكر الماء وذكر الرزق حتى يبين لك أن الرزق المذكور هو الماء أو سببه الماء، لأن أرزاق من الأطعمة والفواكه سببها الماء. وجه آخر دقيق جدا وهو يقول لأن قبلها قال وفي خلقكم وما يبث من دابة، والدواب تحتاج إلى الرزق، فجمع بين الخلق والرزق، جمع بين الخلق والرزق. طيب بقي شيء؟
بقي موضع شيء.
طيب
أحسن عليك. مسألة قوله تعالى وترى كل أمة جاثية، وقال تعالى في الزمر فإذا هم قيام ينظرون، جواب أن القيامة مواقف وقد تقدم مرات.
يقول هل هم يجثون على ركبهم ولا يكونون القيام يوم يقوم الناس رب العالمين؟ هل هم سيكونون القيام؟ فإذا هم قيام ينظرون، هل هم قيام ولا على الركب؟ هذا كيف نجيب عليه؟ قال القيامة يوم القيامة أحوال ومواقف، فتارة يكونون قائمين وتارة يكونون قد جثوا على الركب، فلا تعارض بين هذا ولا هذا. واضح؟ طيب نقف عند هذا القدر ونكتفي بما ذكرناه فيما يتعلق بسورة ما يتعلق بكتاب كشف المعاني.